هذه إذاعة العراق الحر من براغ. نواصل وإياكم مستمعين الأعزاء بث برامجنا لهذا اليوم. مفتتح هذه الساعة سيكون مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه لكم قبل ساعة.
أهلا بكم في ملف العراق، أعدته وتقدمه لكم ميسون أبو الحب ويخرجه ديار بامرني. من العناوين: مجلس الحكم الانتقالي يعقد جلسة لمناقشة قضية تشلبي، ومظاهرة في كربلاء ضد وجود جيش المهدي في المدينة. وفي الملف أخبار أخرى ورسائل صوتية من مراسلينا. قبل أن نبدأ التفاصيل، هذه نشرة لأهم الأنباء.
إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها أقدم لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأخبار. حمل مجلس الحكم الانتقالي اليوم الجمعة سلطة الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة كامل المسؤولية عن المداهمات التي تعرض لها مكتبه ومنزل عضو المجلس أحمد الشلبي يوم أمس الخميس. وقال سامي العسكري المندوب عن السيد محمد بحر العلوم في المجلس أن الأعضاء أجمعوا بعد جلسة طارئة على إدانة المداهمات التي تعرض لها مقر زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي، وحمل المجلس سلطة الائتلاف كامل المسؤولية عما جرى. على صعيد ذي الصلة، تظاهر عشرات العراقيين من أنصار رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي اليوم في بغداد، وذلك احتجاجا على مداهمة مقر الحزب، وندد المتظاهرون بموقف وزير الداخلية سمير الصميدعي. المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مقر سلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد رفعوا لافتات طالبت بإبعاد من أسمتهم بأزلام النظام السابق عن وزارة الداخلية. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن أبو منتظر الساعدي أحد الناشطين في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق قوله إن التظاهرات جاءت كرد فعل طبيعي على الإجراءات التعسفية وغير المبررة قانونيا ضد عضو مجلس الحكم أحمد الشلبي. أعلن وزير الدفاع الإسباني خوسيه بونو أن آخر الجند الإسبان غادروا العراق اليوم وعبروا الحدود إلى الكويت، لينتهي بذلك انسحاب القوات الإسبانية التي كانت ضمن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. وكانت القوات الإسبانية قد سلمت يوم الأحد الماضي نشاطاتها للقوات الأمريكية في قاعدة الديوانية، وانتهى العسكريون الإسبان من إخلاء قاعدة أخرى لهم في النجف في 27 من الشهر الماضي. أعلنت الحكومة الهولندية اليوم أنها قررت إرسال 6 مروحيات من طراز أباتشي و100 جندي إضافي إلى العراق. وقال وزير الدفاع هينك كامب أمام مجلس النواب أن هدف إرسال المروحيات هو تعزيز أمن القوات الهولندية الموجودة هناك، والتي يبلغ قوامها نحو 1300 عسكري ينتشرون في محافظة المثنى ومركزها السماوان. يعقد وزراء الخارجية العرب مساء اليوم اجتماعا تشاوريا أخيرا قبل انعقاد قمة رؤساء الدول العربية التي تحتضنها تونس وتبدأ أعمالها يوم غد السبت. وكالة رويترز للأنباء أفادت أن قادة البحرين والكويت والسعودية واليمن وسلطنة عمان سوف يتغيبون عن المشاركة في القمة، كما لم يؤكد الزعيم الليبي معمر القذافي مشاركته في الاجتماعات. هذا ومن المنتظر أن تصدر عن القمة بيانات حول الأوضاع في العراق وفلسطين وموضوع إصلاح الجامعة العربية. وفيما يتعلق بالمشاركة العراقية في القمة العربية، أعلن غازي الياور الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي في العراق أعلن أنه لن يتمكن من حضور القمة العربية في تونس، وذلك بسبب الفترة الحرجة التي يمر بها العراق. هذا ولم يعلن الياور عن تشكيلة الوفد الذي سيمثل العراق في القمة العربية. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. انطلقت بعد صلاة الجمعة في مدينة كربلاء مظاهرة للاحتجاج على التواجد المسلح لأنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في المدينة. ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا بين مرقدي الإمامين الحسين والعباس وسط كربلاء رفعوا لافتات دعت إلى السلام ونبذ العنف وإلقاء السلاح. وكالة الأنباء أفادت أيضا أن الشيخين أحمد الصافي وعبد المهدي الكربلائي ممثلي المرجع الشيعي سيد علي السيستاني شاركوا في التظاهرة بالإضافة إلى أنصار المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. سمع دوي انفجارات وإطلاق نيران كثيفة قبيل ظهر اليوم في مدينة النجف، حيث أفادت وكالة الأنباء أن المعارك اندلعت مجددا في منطقة ساحة ثورة 20 في المدينة، وذلك بين عناصر الميليشيا التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر وقوات التحالف. على صعيد ذي صلة، دعا مقتدى الصدر أنصاره إلى مواصلة مقاومتهم لسلطة الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة حتى في حال وفاته. وطالب الصدر في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في مسجد الكوفة، طالب المرجعيات الشيعية في مدينة النجف باتخاذ موقف موحد يستنكر الاعتداءات الأمريكية على المدن المقدسة. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن الصدر تمكن كالعادة من الوصول إلى مسجد الكوفة رغم الحواجز الأمريكية. بهذا تنتهي نشرتنا الموجزة لأبرز الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر. السلام عليكم.
تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. عقد مجلس الحكم الانتقالي جلسة بعد ظهر يوم الجمعة في بغداد لمناقشة قضية أحمد الشلبي عضو المجلس ورئيس المؤتمر الوطني العراقي. رفض المشاركون في المؤتمر الإدلاء بأي تعليق للمراسلين وهم في طريقهم إلى قاعة الاجتماع. يذكر أن مسؤولين أمريكيين كانوا قد وصفوا مسألة الإغارة على منزل ومكاتب أحمد الشلبي بكونها قضية عراقية، كانت قوات عراقية تدعمها قوات أمريكية قد استولت على وثائق وكمبيوترات واعتقلت عدة أشخاص في الغارة التي شنتها يوم الخميس في بغداد، وزعم أن الغارات مرتبطة بالتحقيق الذي تجريه السلطات العراقية في بعض الأعمال غير الشرعية. في واشنطن لم يرد وزير الدفاع دونالد رامسفيلد على سؤال يتعلق بموضوع الشلبي، بل قال
لم أكن على علم بالتأكيد بأنه سيتم اقتحام منزل أو أن مثل هذا الأمر قد حدث. حسب معلوماتي العراقيون هم المسؤولون عن هذا الأمر، وأعتقد أن من الأفضل طرح السؤال على القيادة العراقية.
الشلبي من جانبه اتهم الأمريكيين بشن هجمة ضده لأنه جاهر بصوته ضد السياسات الأمريكية في العراق. هذه المداهمة جاءت بعد قرار اتخذته وزارة الدفاع بإيقاف الدعم المالي الشهري الذي كانت تدفعه إلى المؤتمر الوطني العراقي. امتثال الآلوسي الناطق باسم الشلبي قال لمراسلنا نبيل الحيدري:
لعلها إشارة من بعض الجهات إلى كل أعضاء مجلس الحكم، إشارة تهديدية، أما أن تسيرون بخط سياسي ما وأما أن يمارس عليكم الضغوط بكل الاتجاهات. هذه الإشارة دكتور أحمد شلبي رمز في المؤتمر الوطني، وهو رمز في مجلس الحكم ورمز عراقي معروف حتى إذا اختلفت وجهات النظر. هذه إشارة وجهتها جهة معينة ما، إشارة تهديدية لأعضاء مجلس الحكم حتى يضغطوا عليهم ويؤثروا في المواقف السياسية. الموقف الوطني للمؤتمر الوطني واضح، نريد السياسة الكاملة، نريد السيطرة على عائدات النفط العراقية، نريد الملف الأمني، نريد السيادة العراقية وحق العراقيين. نعم، نحن نكن للإدارة الأمريكية بالشكر الكبير على ما قامت به في عملية تحرير العراق، وندرك حجم الخسائر والمسؤولية التي تحملها الإدارة الأمريكية، ولكننا نريد علاقات واضحة مستقرة مع الولايات المتحدة كشريك وحليف، نريدها مع العالم من خلال المصلحة العراقية. هذه النقطة، وهنا بيت القصيد.
بدأ هذا التقاطع يكون واضحا ربما بالأشهر الأخيرة والأسابيع الأخيرة، هل هذا يرتبط بنشاط مهمة ممثل الأمين العام المتحدة الأخضر الإبراهيمي أو التهيؤ لنقل السيادة في 30 من حزيران؟
نعم، إنها أمور متداخلة. كان موقف المؤتمر الوطني واضح من مهمة الأخضر الإبراهيمي، السيد الأخضر الإبراهيمي. مجلس الحكم وقانون إدارة الدولة يحدد هذه المهمة بالمهمة الاستشارية، وهناك قوة دولية وإقليمية تقف وراء دفع السيد الأخضر الإبراهيمي باتجاهات خاطئة. تراجع السيد الأخضر الإبراهيمي عن ما نقل عن لسانه، وهذا شيء جميل، وإحنا نتمنى أن تكون لنا علاقات ثابتة صريحة من خلال هيئة الأمم المتحدة. لكن أكرر، ليس على المصلحة العراقية، على الذين وقفوا ضد عملية تحرير العراق أن يدركوا الأبواب الرسمية مفتوحة في العراق، ولا نرتضي دخولهم من الأبواب الخلفية.
هناك أوليات ملف تتعلق بشأن سيارات خاصة بالدوائر الدولة كانت مخزونة في مواقع خاصة بالمؤتمر الوطني، هل لنا أن تعرف على هذه الإشكالية التي بررت التصرف القانوني ظاهرا الذي حدث أمس؟
أصبت يا سيدي. الأستاذ القاضي زهير جمعة المالكي الذي كان مترجما لدى سلطة CPA ثم انتقل من محامي إلى قاضي أصدر أمر بهذا الشأن، وهذا أمر صدقا غريب، لأن هناك وثائق مثبتة بشكل مؤرخة ومثبتة لدينا، وتقول هذه الوثائق بناء على طلب وزارة المالية ولجنة خاصة من وزارة المالية قمنا باستلام هذه السيارات وإيداعها في المناطق المحصنة تحت الحراسات، وطالبنا مرارا وتكرارا وزارة المالية بأخذ هذه السيارات.
هل هناك كتب أيضا موثقة؟
نعم لدينا كتب موثقة، وتستطيع أن تطلع عليها الآن، هي موجودة عندي بالنسخ الأصلية، وهذه الكتب تقول تطالب وزارة المالية بسحب هذه السيارات لأنها عبء كبير علينا في المخازن وعلى الحراسات. وفعلا استجابت وزارة المالية بعدما أنذرناها إنذارا من خلال المحكمة العراقية، واستجابت من خلال لجنة من وزارة المالية، استلمت هذه السيارات هي العدد 5216 والمؤرخ 25/4/2004، ويقول هذا الكتاب بناء على ما جاء بكتاب دائرة الكاتب العدل الكرخ المرقمة 3845 في 17/4 والمبلغ إلى الدائرة القانونية في مركز هذه الوزارة، ومرفقه كتاب المؤتمر الوطني كتاب مكتب المتابعة والتنسيق المؤرخ المرقم 180 في 6/3/2004، تقرر تشكيل لجنة من المدرجة أسمائهم ودوائرهم أدنى لاستلام السيارات المشار إليها بكتاب المؤتمر المشار إليه واعتباره من تاريخ على وفق محاضة تفصيلية أصولية موقعة من كافة أعضاء اللجنة، وعلى هذا الأساس حضرت اللجنة واستلمت الأموال التي كانت ومثبتة بكتاب آخر. وأحب أن أشير إلى أن وزارة المالية كتبت إلى القاضي الأستاذ زهير جمعة المالكي وأخبرته بتاريخ 5/5/2004 بكتاب تفصيلي عن عملية تسليم السيارات، عن اللجنة التي استلمت، عن كتب المؤتمر، ثم عملية إعادة استلامها من وزارة المالية بالشكل الأصولي، وهذا كتاب أيضا يتضمن كتاب شكر من وزارة المالية إلى المؤتمر على ما قمنا به بحماية هذه السيارات في الفترة التي كان فيها بلدنا يعيش الفوضى والسرقات. وهناك شيء مؤلم وصلنا من الدائرة القانونية في الوزارة، أن القاضي يهدد الدائرة القانونية في وزارة المالية أما أن يسحبوا هذه الكتب وأما أن يصدر أوامر اعتقال باتجاههم.
كان هذا مثال الآلوسي من حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي تحدث عن عملية مداهمة أبنية تعود للمؤتمر، ومنها منزل الدكتور أحمد الشلبي رئيسه، وأرجع أسباب ذلك إلى استغلال قضية تسليم سيارات حكومية بصورة رسمية قبل أيام لتبرير هذه المداهمة التي عدها رسالة تهديد لأعضاء مجلس الحكم جميعا ليكونوا في اتجاه معين يراد لهم حسب قوله. نبيل الحيدري، بغداد.
واصلوا ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. قتل شخص وجرح 13 آخرون في اشتباكات عنيفة وقعت يوم الجمعة في كربلاء بين قوات التحالف وجيش المهدي، كما خرج ما يزيد على 2000 شخص في تظاهرة احتجاجا على وجود رجال جيش المهدي في كربلاء. في مدينة كركوك ألقت القوات الأمريكية القبض على ممثل الصدر عبد الفتاح الموسوي إضافة إلى 15 شخصا آخرين. الصدر دعا أتباعه في خطبة يوم الجمعة إلى الاستمرار في القتال حتى لو تعرض هو نفسه إلى القتل أو إلى الاعتقال. المظاهرات التي خرجت في كربلاء بعد صلاة يوم الجمعة كان يقودها سيد أحمد الصافي وعبد المهدي الكربلائي وهما ممثلان لسيستاني، وكان في حراسة المظاهرة رجال المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم. يذكر أن مكتب سيستاني أصدر يوم الخميس بيانا دعا فيه سكان كربلاء والنجف إلى الاحتجاج على وجود رجال مسلحين في هذه المدن. نقلت وكالة فرانس بريس عن سجناء أطلقت سراحهم القوات الأمريكية من سجن أبي غريب يوم الجمعة إنهم لا يعرفون سبب اعتقالهم، وقال آخرون إنهم تعرضوا إلى معاملة سيئة في السجن، بينما قال أحد السجناء إنه تلقى أمرا بكنس زنزانته باستخدام فرشاة أسنان. عدد المعتقلين الذين أطلق سراحهم بلغ 472 شخصا، وكانت القوات الأمريكية قد أطلقت سراح 293 معتقلا يوم الجمعة الماضي. قال بعضهم إنهم تعرضوا إلى الإهانة وإساءة المعاملة على يد السجانين الأمريكيين. في سياق متصل، نشرت صحيفة واشنطن بوست صورا جديدة بعضها في شكل أشرطة فيديو تظهر سوء معاملة جنود أمريكيين لمعتقلين عراقيين. واشنطن بوست ذكرت أن الصور الجديدة تكشف عن تقنيات أكثر قسوة. يوم الأربعاء الماضي صدر الحكم بالسجن لمدة عام واحد على أحد الجنود الأمريكيين لدوره في إساءة معاملة المعتقلين. عضو مجلس الحكم الانتقالي والقاضي دار نور الدين كان هناك، وقد التقاه مراسل إذاعة العراق الحر علي الياسي.
أعلنت قوات التحالف أن 3 من الجنود الأمريكيين سيمثلون أمام محكمة عسكرية عليا في 21 من شهر حزيران المقبل، بعدما تم توجيه التهم لهم يوم الأربعاء الماضي بارتكابهم اعتداءات بحق معتقلين عراقيين في سجن أبي غريب. وتعد هذه المحكمة من المحاكم المختصة بالنظر في الجرائم الكبرى، وهي أعلى من المحكمة الخاصة التي أدانت العريف سيفيتس في القضية ذاتها، والتي أثارت الكثير من الجدل في طريقة تعاملها مع تلك المسألة من وجهة نظر المراقبين. غير أن البعض أشار إلى أن ذلك القرار جاء وفق القوانين العسكرية الأمريكية، وكما يذكر القاضي دار نور الدين عضو مجلس الحكم الذي حضر المحاكمة وبصفة مراقب.
طلب من عندنا أنا وسيد رئيس مجلس الحكم الشيخ غازي الياور، وكان السيد وزير الداخلية أيضا موجود، وممثل الأستاذ وائل عبد اللطيف، الأخ المحامي فلح الكاهجي، وكذلك حضر السيد وزير حقوق الإنسان. وحضرنا طبعا الجلسة من ابتداء المحاكمة إلى صدور الحكم فيه. الحقيقة أنا ما عندي اطلاع على قانون أصول المحاكمات الجزائية أو المحاكمات العسكرية الأمريكية، لكن حسب ما لاحظنا أن هناك اتفاق يجري بين جهة الادعاء والمتهم حول فرض عقوبة معينة يتفق عليها في حالة مساعدته المحكمة في بيان الحقيقة وكشف أسماء الأشخاص الذين اشتركوا في هذه الجريمة. ويظهر أن الاتفاق كان بين جهة الادعاء والمتهم على أن تكون العقوبة سنة والتنزيل الرتبة العسكرية والطرد من الجيش. وفعلا جرت المحاكمة، وجهت لائحة الاتهام، واعترف المتهم بكل الأفعال التي قام بها، ثم استمعت المحكمة إلى الأدلة المقدمة واستمعت إلى أدلة الإثبات أو الإدانة، وقدم المتهم أيضا أدلة الدفاع عن نفسه اللي كان عبارة عن شاهدين أشادوا بأخلاق المتهم وبأنه جندي ملتزم وما إلى ذلك.
وأعرب القاضي دار عن مخاوفي في أن المحكمة قد تحصر القضية في المتهمين 6 دون معرفة الجهة التي أصدرت لهم الأوامر في ذلك.
بطبيعة الحال في نظري أن التحقيق يجب أن يكون أعمق من هذا، على الأقل مع بقية المتهمين، حتى يتم التوصل فعلا إلى الشخص الذي أصدر الأمر بارتكاب مثل هذه الأفعال مع المعتقلين. وطبعا نخشى، وأنا شخصيا من خلال المحاكمة أخشى أن المحكمة تحاول أن تحصر هذه الجريمة بهؤلاء 7 فقط أو هؤلاء 6 فقط من المنتسبين الجيش الأمريكي.
علي الياسي، ذات العراق الحر، بغداد.
ننتقل الآن إلى شمال العراق، حيث من المفترض أن يعقد قائدا الحزبين الكرديين الرئيسيين اجتماعا مهما يوم السبت لتحديد مطالب الأكراد في إطار الحكومة العراقية الجديدة. التفاصيل من شمال رمضان.
أفاد مصدر مطلع في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ارتاع عدم الإشارة لاسمه بأن اجتماعا هاما سيعقد يوم غد السبت بين قيادتي الحزبين الكرديين الرئيسين في العراق، الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني، وذلك في إطار جهود الحزبين لتحديد المطالب الكردية للفترة القادمة وخلال عملية انتقال السلطة من إدارة الائتلاف المؤقتة للعراقيين. وأضاف المصدر مشيرا إلى أن الحزبين توصل إلى اتفاق مبدئي خلال لقاءات سابقة حول الخطوط العامة للمطالب الكردية للفترة القادمة، وينتظر أن يحسم الموضوع في اجتماع السبت الذي أكد المصدر بأن زعيمي الحزبين سيشاركان فيه أيضا. المصدر تطرق إلى أبرز النقاط التي ستتضمنها المطالب الكردية، وذكر بأن موضوع تولي شخصية كردية لمنصب سيادي بارز وتحديدا منصب رئيس مجلس الرئاسة أو رئاسة الحكومة الجديدة سيأتي على رأس تلك المطالب، التي تتضمن أيضا تدويل قانون إدارة الدولة العراقية وتوثيقها لدى الأمم المتحدة. والموضوع الثالث هو مصير مدينة كركوك التي سيطالب الكرد بحسم أمرها وعدم تأجيل البث في الموضوع لحين تشكيل الحكومة الدائمة. المصدر المطلع أشار كذلك إلى محاولات من الجانب الأمريكي وممثلي سلطة الائتلاف لإقناع قادة الحزبين الكرديين عدم المطالبة بتولي شخصية كردية منصبا سياديا خلال الفترة القادمة وترك تولي تلك المناصب للعراقيين من العرب الشيعة والسنة. فيما يؤكد الجانب الكردي وبحسب المصدر أن مثل هذا الأمر من شأنه تقسيم الشعب العراقي على أساس مذهبي، وهو غير مذكور في الدستور المؤقت الذي يشير إلى التنوع القومي للشعب العراقي، وهو ما يعتبره الكرد دعما قانونيا لمطالبهم بالمنصب السيادي. وفي السياق نفسه رجحت مصادر كردية عديدة ومختلفة في كردستان العراق أن يتفق الحزبان الكرديان وبقية أعضاء الكتلة الكردية بمجلس الحكم الانتقالي على تسمية أمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طرباني مرشح الكرد للمنصب السيادي. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أواصل فقرات ملف العراق. ترغب الولايات المتحدة وبريطانيا في إصدار قرار جديد من مجلس الأمن يدعو إلى سيادة كاملة للعراق. أعضاء مجلس الأمن عقدوا اجتماعا يوم الخميس قرأ فيه مسؤولون بريطانيون وأمريكيون من أوراق أمامهم أفكارا لما يمكن أن يتضمنه القرار. نص مشروع القرار لم يوزع بعد على أعضاء مجلس الأمن، غير أن دبلوماسيا في المجلس قال إن من المتوقع أن يدعو القرار إلى نقل كامل للسيادة إلى العراقيين في 30 حزيران المقبل. يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا ذكرتا أنهما تعارضان تحديد فترة لبقاء القوات الأجنبية في العراق، وقالت الدولتان إن ذلك قد يشجع المتمردين وقد يتحول إلى موضوع انتخابي في بداية العام المقبل في العراق. فرنسا وألمانيا وباكستان دعت إلى تحديد موعد لرحيل القوات الأجنبية مع احتمال تمديده من قبل الحكومة العراقية الجديدة التي ستنتخب في بداية العام المقبل. الأنباء ذكرت أن إدارة الرئيس بوش اتفقت مع فرنسا وألمانيا وروسيا ومع دول أخرى على احتمال رفض قوات الأمن العراقية المشاركة في العمليات التي يأمر بها القادة الأمريكيون في العراق. من جانب آخر، انتقد مسؤول في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان انتقد أعمال العنف في العراق ونبه إلى أن قوات الأمن لا تملك صلاحية القتل. رئيس مفوضية حقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية برتراند رامجران أعرب عن قلقه لمقتل حوالي 40 شخصا في القائم، وأكد على ضرورة حماية حقوق الإنسان حتى في فترات الصراع المسلح. ملف العراق انتهى، وهذا تذكير بأهم العناوين. مجلس الحكم الانتقالي يعقد جلسة لمناقشة قضية تشلبي ومظاهرات في كربلاء ضد وجود جيش المهدي في المدينة. شكرا لإصغائكم، هذه تحيات ميسون أبو الحب والمخرج ديار بامرني.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم مع ملف العراق. نترككم الآن مع فاصل غنائي قصير لنعود بعده إلى فقرات مواد برامجنا لهذا اليوم.
لو عاخذلتيني روح مودعة بحسرة خسرتيني
مستمعي الأعزاء، ننتقل الآن إلى دمشق حيث التقى وفد يمثل حزبا تركمانيا عراقيا بمسؤول سوري رفيع المستوى لمناقشة الأوضاع في العراق. مراسلنا في دمشق جان بلاطشكاي يوجز لنا التفاصيل في التقرير التالي.
في إطار استقبالات دمشق المتواصلة لوفود عراقية مختلفة، عقد نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام يوم أمس لقاء مع الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق عباس حسن الموسى والمعروف بعباس البياتي. وحسب الخبر السوري الرسمي فإن الحديث خلال اللقاء دار حول الوضع في العراق وأهمية تعزيز الوحدة الوطنية العراقية وتجنب الانقسامات الداخلية حتى يتمكن الشعب العراقي من تجاوز المحنة واستعادة السيادة والاستقلال وإنهاء الاحتلال. وهذه هي الزيارة الأولى للبياتي إلى دمشق منذ أن غادرها عائدا إلى العراق بعد سقوط نظام صدام حسين العام الماضي، وهو واحد من عشرات المعارضين العراقيين الذين كانوا يتخذون من العاصمة السورية مقرا لهم خلال عهد النظام السابق في العراق. وفي رده على سؤال لإذاعتنا عن سبب هذا الجفاء الذي بدأ يظهر بين الموقفين السياسيين لدمشق من جهة ولبعض الجماعات العراقية وخصوصا منهم الأكراد من جهة ثانية، قال البياتي: كما تعلمون كانت هناك عاصمتين فقط هما دمشق وطهران، احتضنتا أكثر من 20 سنة المعارضة العراقية، وفي أصعب الظروف كانت لدمشق وطهران علاقات جيدة مع المعارضة العراقية بكافة أطيافها وشرائعها، وربما نتيجة للوضع السياسي الذي حصل بعد احتلال العراق أصبح هناك تقاطع بين فهم واجتهاد دمشق لما يجري في العراق وبين فهم واجتهاد المعارضة العراقية أو فصائل من المعارضة العراقية حاولت أن تتكيف مع الوضع في العراق وأن تتعامل مع الأمر الواقع بشيء من المرونة. وأضاف البياتي إن هذا التقاطع بين الاجتهاد السياسي السوري والعراقي ربما أدى إلى نوع من التباعد، وإن كنا لا نريد لهذا التباعد أن يستمر لأنه تبقى لسوريا جميلا في عمق المعارضة العراقية، فإنه وعندما تتحدد الخيارات ينبغي أن تحترم كل جهة خيار الآخر واجتهاده. عباس البياتي وصف محادثاته مع نائب الرئيس السوري بالإيجابية وقال إنها تركزت على الوضع في داخل العراق وعلى رؤية الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق لمستقبل العراق، والتي تقوم على فكرة عراق تعددي يستند الحكم فيه على الديمقراطية المتوازنة التي تفسح المجال أمام كل الشرائح للأدلاء بأصواتها. وردا على سؤال آخر لإذاعتنا عن موقفه من التصريحات الأخيرة للملك الأردني عبدالله الثاني حول ضرورة أن يحكم العراق رجل من السنة، قال البياتي: إننا نعتبر هذه التصريحات تدخل صارخ في الوضع العراقي الداخلي، فالشعب العراقي هو الذي يقرر من يكون حاكمه، والشعب العراقي بكافة طوائفه ومذاهبه هو الذي يقيم النظام السياسي الذي تتوازن في إطاره حقوق وواجبات جميع الشرائح بلا أن يكون هناك احتكار سلطوي أو تهميش. وأضاف: إن السنة في العراق الآن شركاء في القرار وفي الحكم وليسوا مهمشين، بينما كان الشيعة طيلة قرن من الزمن مهمشين، وكانت هناك طائفة تحتكر السلطة، وفي عراق اليوم الجميع ينبغي أن يشارك في القرار على ضوء الثقل السكاني وعلى ضوء حجم ما أعطي وقدم من أجل العراق، ونحن لا نقبل أن يأتي شخص من وراء الحدود ليحدد لنا من يكون هو الحاكم، ولا نقبل أن ينصب نفسه في الدفاع عن شريحة أو مجموعة وما شابه ذلك. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ونبقى مستمعي الأعزاء في المحور الإقليمي، حيث يعكس العديد من المقالات السياسية التي تنشرها الصحف المصرية مخاوف الرأي العام المصري إزاء انعقاد القمة العربية في تونس. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب يراجع أهم تلك المخاوف وهو يتصفح مقالات الرأي للكتاب المصريين حول هذا الموضوع.
يراقب الرأي العام المصري اللحظات الأخيرة قبل انعقاد القمة بحذر وترقب، ولا يستبعد أحد مفاجآت قد تحدث سواء قبل أو أثناء انعقاد القمة، تنعكس تلك المخاوف في مقالات بالصحف المصرية وتحليلات سياسية للموقف الحالي تذهب في أقصاها تطرفا إلى أنه ليس من قبيل المصائب إعادة صياغة شكل التجمع العربي الحالي الجامعة العربية، ولا مانع من أن يرى الكيان الذي شاخ تطويرا ما قد يقوم على أنقاضه. وقبل انعقاد القمة بساعات كتب رئيس تحرير مجلة المصور مكرم محمد أحمد، وهو أحد كبار الصحفيين المصريين المقربين من رئاسة الجمهورية المصرية، كتب تحت عنوان قمة تونس تواجه مخاطر ومحاذير انخفاض الحضور، كتب يقول: إن انعقاد قمة تونس وسط هذه الظروف الدولية الخطيرة يفرض على القادة العرب أن يكونوا في مستوى المسؤولية التي تفرضها الظروف الخطيرة التي تمر بها الأمة العربية، لأنه لا معنى على وجه الإطلاق لأن تنعقد القمة على جدول أعمال مهم توافق العرب جميعا على خطورة قضاياه، ثم يغيب عن هذه الاجتماعات عدد من القادة العرب لا تمنعهم أعذارا قهرية من الحضور. أما في الأهرام فيتساءل رئيس تحريرها إبراهيم نافع: هل تكون قمة تونس البداية الصحيحة؟ ويرى إبراهيم نافع ضرورة الاستفادة من جانب القادة العرب بهذه القمة ومعالجة القضايا الخطيرة المطروحة عليها بشكل واقعي وعقلاني. وبالنسبة لموقف القمة من الملف العراقي والذي ينتظره العالم كله، يقول نافع: إن القمة العربية مطالبة باتخاذ موقف مشترك يعمل على دعم جهود نقل السلطة إلى العراقيين في الموعد المحدد، ويعمل في الوقت نفسه على ضمان انسحاب القوات الأجنبية بعد ذلك وفق جدول زمني محدد بدقة. فقول الرئيس الأمريكي جورج بوش إن القوات الأمريكية لن تبقى يوما واحدا في العراق بعد انتهاء المهمة هو قول عام يفتقد إلى التحديد، وبذلك فإن القمة العربية مطالبة بأن تتوجه للرئيس الأمريكي بالتساؤل المباشر ماذا يعني هذا الكلام، وماذا يعني انتهاء المهمة، ومن الذي يحدد ذلك. ويقتضي الأمر أيضا استطلاع رأي الشعب العراقي والسماح بدور واضح للأمم المتحدة في إدارة العراق في المرحلة الانتقالية أو مرحلة ما قبل انتهاء المهمة، على حد تعبير إبراهيم نافع رئيس تحرير صحيفة الأهرام. القمة العربية في اللحظات الأخيرة، أعين الشعب العربي والمراقبين العرب عليها، وما سيتمخض عنه اجتماع القادة العرب يوم غد وبعد غد في تونس. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين توليد
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس.
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي ابقوا معنا.
طران الداودي،
أسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد زيباري.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرية من براغ.
مستمعين الأعزاء، أستاذ العلوم السياسية في جامعة فلوريدا ومستشار وزارة العدل الأمريكية والخبير في الشؤون العراقية يرى أن ارتباطات المؤتمر الوطني العراقي برئاسة أحمد الجلبي لا تخدم المصلحة القومية العراقية، وأنها خلقت نتائج سيئة على الأرض. جاء ذلك في حوار مع مراسلنا في القدس كرم منشي الذي يقوم بزيارة خاطفة للعاصمة الأمريكية.
الميكروفون مع الدكتور وليد فارس، بروفيسور العلوم السياسية في جامعة فلوريدا، مستشار وزارة العدل الأمريكية ومعلق شبكة التلفزة الأمريكية NBC. الدكتور وليد فارس، مساكم الله بالخير.
أهلا بكم.
دكتور فارس، لقد أشرتم في تعليقاتكم التلفزيونية ومقالاتكم إلى كون التدخلات الأجنبية عن طريق الإرهاب وزرع الفتن هي محور الشر على أرض العراق، ونحن نعلم أن الإرهاب ليس من شيم المجتمع العراقي الأصيل، فكيف تفسرون ذلك؟
يعني طبعا الكلام كلام واضح جدا. المجتمع العراقي والمجتمعات الشرقية يعني منا مجتمعات تنتج الإرهاب بفطرتها وبشكل طبيعي. الإرهاب هو وسيلة تستعمله تنظيمات وجهات تؤمن بالإرهاب كاستراتيجية وكتكتيك، ولها عقيدة، ولها عقيدة في نهاية المطاف لا تؤمن لا بالتعددية ولا بالحرية ولا باحترام رأي الآخر ولا بالديمقراطية ولا بالانتخابات الشعبية. يعني بعد سقوط نظام صدام حسين على يد التحالف وبالتالي على يد الإرادة الشعبية العراقية، باتت هنالك قوتين رئيسيتين تحاول بأن تسقط مستقبل العراق، يعني المستقبل الديمقراطي للعراق، عبر الإرهاب، عبر محاولات عسكرية وأمنية رأيناها خلال الصيف الماضي من هجوم على مقر الأمم المتحدة وعلى السفارة الأردنية وعلى الفنادق والصحفيين، يعني وعلى كل ما يربط العراق بالخارج وكل ما يربط العراق بمستقبله. يعني حتى الشخصيات الدينية الروحية كباقر الحكيم وكأئمة يعني محترمين ومثقفين في كل أنحاء العراق استهدفوا من قبل الإرهابيين. ولنكن واضحين، يعني المسألة هي مسألة قوتين، قوة من الماضي وقوة تريد العودة إلى الماضي. قوة الماضي هي بقايا الحزب الدكتاتوري الحاكم البعثي في العراق، يعني جماعات صدام حسين الذين لا مكان لهم في المستقبل الديمقراطي حتى ولو أتيح المجال لهم، فهم غير معتادين على الحياة الديمقراطية، وأنا أقول إنها حتى قلة ضمن حزب البعث. ليس كل البعثيين هم من الإرهابيين، ولكن قلة ممن عمليا دخلت في مشروع ضرب الشعب العراقي في 30 سنة، المذابح عند الأكراد والمذابح عند الشيعة، وحتى يعني قمع القوى السنية الديمقراطية. إذن هذه معروفة، هذه المجموعات، وتحاول ضرب النظام. المجموعات الأخرى التي تأتي من الخارج خاصة هي المجموعات الأصولية، مما كانت وهابية أو غير وهابية، مما هي مرتبطة بالقاعدة وبغيرها يعني، وتستعمل الحدود الغربية للعراق مع سوريا لتدخل البلاد، وتستعمل الحدود الجنوبية مع العراق من السعودية. وهدفها الأساسي مفهوم، إقامة نظام طالباني قمعي يضرب المشروع التعددي. والعراق لا يمكن أن يكون تحت نظام ديني أو نظام أحادي أيا كان، كان شيوعي أم ديني، لأن العراق متعدد الديانات والأثنيات، وهو يجب أن يكون ديمقراطي. من هنا نعم، إجابة إلى سؤالك، من يريد ضرب مستقبل العراق ليس العراقيين، وليس القوى العراقية الأصيلة أكانت دينية أو غير دينية، بل قوى إرهابية، وقد حددنا ما هي.
دكتور فارس، خلينا نتطرق إلى الحدث الأخير في مسلسل الأحداث في بغداد، حيث تمت مداهمة مقر حزب المؤتمر العراقي في المنصور أمس. هذا الحزب الذي عرف بصداقته الواسعة والمستمرة مع الدوائر ذات الشأن في واشنطن، فما هي الأسباب برأيكم لما حدث؟
يعني الحقيقة المسألة لا تزال تحتاج الكثير من التدقيق والتحليل، ولكن مما هو واضح ونعود إلى المبادئ، يعني أنه المؤتمر الوطني العراقي برئاسة أحمد شلبي كان حليفا ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية، بل أيضا لبريطانيا والتحالف الدولي وللقوى العراقية الأخرى، من يعني كردية وشيعية وحتى القوى السنية الوطنية والديمقراطية، كان جزءا من المعارضة، هذا يجب الاعتراف به. فمنه قرار أمريكي بمداهمة يعني مقر أحد حلفاء، لا سيما وأنه الولايات المتحدة اليوم سياستها وسياسة الائتلاف هي في ائتلاف أوسع عراقي، يعني بالمبدأ غير منطقي أن تكون قوات التحالف وحتى حلفائها العراقيين بمذهبة من دون سبب. هلا الأسباب باتت أوضح وباتت تتوضح، يعني وبتعرف بباب السياسة الأمور ممكن تتغير. السيد شلبي يعني هو سياسي، ما قبل التحرير شيء وما بعد التحرير والطحة بصدام شيء آخر. يعني هنالك تقارير تقول بأنه الارتباطات المتعمقة الذي قام بها مع بعض وجهاء النظام الإيراني، وعبرهم ربما تقول بعض التقارير حتى مع بعض القوى في سوريا، إنما ذلك لا يخدم المصلحة القومية في العراق. يعني وكان الكثير من خبراء الأمريكيين شرق الأوسط وخبراء العراق والبعض من العراقيين يعني الذين يعملون على بناء العراق الجديد يقولون بعض مما جاء في الأفكار التي أعطيت للولايات المتحدة الأمريكية من خلال تنظيم السيد INC يعني كانت أفكار خاطئة، مما يعني ترك على الأرض نتائج سيئة.
الدكتور وليد فارس، بروفيسور العلوم السياسية في جامعة فلوريدا ومستشار وزارة العدل الأمريكية، معلق شبكة التلفزيون الأمريكية NBC، نشكر لك هذا اللقاء.
وشكرا.
كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولة جديدة أخرى على أبرز التعليقات ذات الصلة بشأن العراقي التي نشرتها اليوم الجمعة صحف سورية ولبنانية. معي حسين سعيد أيضا في الاستوديو. حسين، ماذا في هذه الصحف؟ أعتقد الكاتب اللبناني حسام عيتاني يبدي استغرابه في مقال بجريدة السفير ويتساءل عن سر الدعوة إلى تظاهرة حاشدة للأكفان والمتكفنين، فماذا يقول؟
نعم، في صحيفة السفير أكد حسام عيتاني استغرابه من هذه الدعوة. الدعوة طبعا صدرت عن حزب الله اللبناني بإقامة أو بتنظيم تظاهرة حاشدة للأكفان والمتكفنين كما سمى حسام عيتاني، أي أن الذين سيشاركون في هذه المسيرة السير يجب أن يكونوا بأكفانهم. ويلفت الكاتب إلى أنه لعل الدعاة إلى هذه التظاهرة يرغبون في إظهار استعدادهم واستعداد من يسير وراءهم للموت في سبيل الحفاظ على حرمات العتبات المقدسة، يقصد العتبات المقدسة في العراق طبعا. ويتساءل الكاتب إذا كان المسلم كارها للحياة ومحبا للموت، فلماذا الاحتجاج عندما يقدم له عدوه الأمريكي والإسرائيلي الشهادة على جناح الأباتشي أو جنزير الميركوا؟ ولماذا اتهام الاحتلالين في فلسطين والعراق بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية إذا كانت إنسانيتنا تتحقق بموتنا؟ الأحرى بالمسلم والعربي والحالة هذه أن يوجه رسائل الامتنان والعرفان بالجميل لكل من يساهم في قتله.
مستمعينا الأعزاء، في مقال آخر نشرته صحيفة السفير حمل عنوان علم تشادرجي، مشروع مهني أم موقف سياسي؟ كتبه جاد نصر الله. حسين، ماذا يقول جاد في هذا المقال؟
جاد نصر الله يتساءل في هذا المقال عن رفع الأعلام أو تعديل شكلها ومضمونها، ويقول أنه أن هذا الشيء هو رد فعل بديهي يستتبع أي احتلال من قبل بلد لآخر أو استقلال بلد عن آخر. ويوضح الكاتب أن قرار مجلس الحكم الانتقالي في العراق استبدال العلم القديم بآخر الجديد ليس مفاجئا من حيث المبدأ، بل قد تكاد تكون المفاجأة التأخر في رفع علم عراقي جديد منذ لحظة سقوط نظام صدام حسين، إذا كان هذا التاريخ يؤرخ فعلا لحصول تغيير فعلي في العراق. ويشير نصر الله إلى غضب العراقيين ورفضهم كما سائر العرب العلم الجديد، ليس لعدم توافق تصميمه وألوانه الجديدة مع ذائقتهم الفنية كما يقول نصر الله، وليس وفاء منهم للعهد السابق، ولكن لسؤال واحد هو: من رسم هذا العلم ومن تحمس له؟ وما معنى أن يعاد رسم علم جديد تحت سلطة الاحتلال؟ وهل يفترض بسقوط طاغية وجد علم البلاد قبل وجودها أن يؤدي إلى سقوط البلاد برموزها وأهمها العلم؟ ويتساءل الكاتب، يبقى السؤال: لماذا رضي رفعت الشادرجي أن يخوض في هذا المضمار؟ ويصبح السؤال حسب جاد نصر الله أكثر إلحاحا حين نتعرف على تاريخ الشادرجي كما يقول كاتب المقال جاد نصر الله.
وقبل أن نختتم هذه الجولة، أدعوكم مستمعينا الكرام إلى قراءة في صحف سورية مع مراسلنا في دمشق جان بلاطشكاي.
في مقاله المنشور اليوم في صحيفة الثورة السورية، تناول إبراهيم زعير ما أسماه الانتهاكات الأمريكية لحقوق الإنسان في العراق. وقال زعير: روعت المجتمع الدولي مشاهد التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأنجلو أمريكي بحق المئات والآلاف من أبناء الشعب العراقي المعتقلين في سجن أبو غريب وغيره من سجون الاحتلال الأمريكي في العراق. وتساءل الكاتب السوري عن أي ديمقراطية وحقوق للإنسان واحترام لإنسانية الإنسان يمكن أن يتحدث هؤلاء المدعون بأنهم يمثلون الوجه الحضاري للإنسانية. وقال: إذا كان البعض قد توهم في لحظة من اللحظات، وربما البعض ما زال متوهما، بأن إقدام القوات الأمريكية والبريطانية على احتلال العراق كان أحد أهدافه هو تحرير الشعب العراقي من الدكتاتورية واستعادة حريته، فهل بعد ما ارتكبته تلك القوات من أعمال وأفعال عجز عن فعلها حتى أعتى الأنظمة الدكتاتورية يمكن تصديقه؟ واعتبر إبراهيم زعير أن من يحاول أن يعزل ما جرى عن المعرفة المسبقة لقادة الجيش الأمريكي والبريطاني هو واهم، فالعديد من المصادر الأمريكية نفسها أشارت إلى أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد كان يعرف ما يجري. وبعد أن تحدث عن المواجهات الدائرة بين قوات التحالف والعراقيين في مدن ومناطق مختلفة، قال الكاتب السوري: مما لا شك فيه أن وحدة الشعب العراقي ستكون السلاح الأمضى للمحافظة على العراق الموحد في مواجهة من يريد تمزيقه، والشعب العراقي العظيم قادر على سحق قوات الاحتلال مهما تكون التضحيات، فجميع الشعوب وعلى امتداد التاريخ الإنساني قدمت الشهداء والتضحيات، لأنه لم يتحرر شعب دون دفع الثمن غاليا من دماء أبنائه قربانا لحريته واستقلاله الوطني. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مستمعينا الكرام، وهكذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة على صحف عربية، قدمها لكم حسين سعيد، ومعي في الاستوديو كفاح الحبيب ومخرج البرنامج ديار بمرني. شكرا على حسن متابعتكم.
بعد أن تابعنا مستمعين الأعزاء ما قالته الصحف العربية عن الشأن العراقي، هذا مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري الذي يقدم لنا عرضا للصحف العراقية الصادرة هناك.
مرحبا بالسادة المستمعين. احتجبت أغلب الصحف العراقية هذا اليوم الجمعة فيما صدر البعض الآخر جريدة السفير العراقية من عناوينها: مجزرة أمريكية في مدينة القائم العراقية، وبوش في تصريحات صحفية: لا لدولة شيعية موالية لإيران في العراق ولا بد من محاكمة مقتدى الصدر، الولايات المتحدة ستوفي بالتزاماتها وأن سبب التعثر في عملية الإعمار هو الوضع الأمني، ولجنة في وزارة المالية تعد دراسة حول إعادة النظر في آلية توزيع وصرف الرواتب التقاعدية. ومن مقالات الرأي في جريدة السفير أيضا كتب مظفر الطائي تحت عنوان السيادة والاستقلال ما وراء القضبان، جاء فيه: من الأسس الموضوعية نطالب بطرح برنامج وطني، وبغض النظر عن العنصر أو اللون أو الدين، وتفعيل الدور الأساسي بين مكونات الشعب العراقي في معيار العدالة والمساواة بين هذه التركيبة المختلفة الأطياف والقوميات، وبذل قصارى الجهد للحفاظ على تأمين وحدته الجغرافية دون تقسيم أو تجزئة، لأنها خارطة العراق وليست خارطة الطريق، كما لا نسمح ولا نعترف، يقول مظفر الطائي، بالتسميات المثلث السني والمربع الشيعي وتأجيج العنصرية والتفرقة مجددا، لأن العراق وطن الجميع دون تحديد. إذن مطلوب الحل السياسي لإدارة الدولة وبناء المجتمع العراقي بعيدا عن كل التأثيرات الأجنبية والجانبية، والإسهام في الدور الفعال لتوعية الفرد العراقي بما ينسجم والظروف التي يمر بها عراقنا الحبيب وبما يخدم الكرامة والصالح العام. ومن عناوين جريدة الجريدة التي احتفلت هذا اليوم بمرور عام على صدورها نقرأ: التجارة خزيننا كاف من المواد الغذائية. ودكتور عبد الباسط التركي يقول: الاحتلال اعترض على قوانين لصالح حقوق الإنسان في العراق. والإفراج عن أحمد راضي بكفالة 1,000,000 دينار. فصل مجلس القضاء عن وزارة العدل وشحة الوقود والتخريب وراء ازدياد قطع الكهرباء في بغداد. وكتب جواد بشارة في جريدة الجريدة: عندما تعود الذاكرة إلى الوراء كانطباعات صحفي عاد إلى بلده بعد سنين الغربة. يقول بشارة: قبل عام من يوم الناس هذا كان الحلم يقبع في خانة المستحيل والمنفى كان هو المأوى، كنا نتنفس الحرية ونعبر عنها بأقلامنا عبر صحف المعارضة المتواضعة والمنفية معنا. دارت عجلة التاريخ بسرعة لا تدركها الأبصار، ودفعنا الإعصار إلى حيز الواقع لنفيق من الصدمة، وتطأ أقدامنا أرض الوطن المدمات بالحروب والمآسي، عدنا وعاد معنا الأمل والطموح ومواصلة النضال بحرية وبالقلم الحر. حين ذاك انتقل مشروع الجريدة من الرغبة إلى الممكن، وكانت الولادة. ويكمل جواد بشارة بقوله: كل واحد منا يخوض حربه الخاصة في كل ساعة، يتابع الحدث ويحلله ويلاحق الكلمات ويحث الآخرين على المساهمة الطوعية في أغلب الأحيان. نغوص في دهاليز الصحافة الإلكترونية ونلاحق ما تجود به وكالات الأنباء وأقلام المراسلين وما تنقله وسائل الإعلام العربية والدولية، لنضع القارئ على بينة مما يحدث بصدق وموضوعية، نقول ما لا يجرؤ على قوله أحد غيرنا في إطار النقد البناء. كسبنا جولات وكلنا أمل في أن نكسب حرب الكلمة ضد الكذب والتشويه وتزييف الحقائق. بهذا أعزائي المستمعين أكمل إطلالة على صحافة بغداد هذا اليوم. نبيل الحيدري، بغداد.
إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها أقدم لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأخبار. حمل مجلس الحكم الانتقالي اليوم الجمعة سلطة الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة كامل المسؤولية عن المداهمات التي تعرض لها مكتبه ومنزل عضو المجلس أحمد الشلبي يوم أمس الخميس. وقال سامي العسكري المندوب عن السيد محمد بحر العلوم في المجلس أن الأعضاء أجمعوا بعد جلسة طارئة على إدانة المداهمات التي تعرض لها مقر زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي، وحمل المجلس سلطة الائتلاف كامل المسؤولية عما جرى. على صعيد ذي الصلة، تظاهر عشرات العراقيين من أنصار رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي اليوم في بغداد، وذلك احتجاجا على مداهمة مقر الحزب، وندد المتظاهرون بموقف وزير الداخلية سمير الصميدعي. المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مقر سلطة الائتلاف المؤقت في بغداد رفعوا لافتات طالبت بإبعاد من أسمتهم بأزلام النظام السابق عن وزارة الداخلية. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن أبو منتظر الساعدي أحد الناشطين في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق قوله إن التظاهرات جاءت كرد فعل طبيعي على الإجراءات التعسفية وغير المبررة قانونيا ضد عضو مجلس الحكم أحمد الشلبي. أعلن وزير الدفاع الإسباني خوسيه بونو أن آخر الجند الإسبان غادروا العراق اليوم وعبروا الحدود إلى الكويت، لينتهي بذلك انسحاب القوات الإسبانية التي كانت ضمن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. وكانت القوات الإسبانية قد سلمت يوم الأحد الماضي نشاطاتها للقوات الأمريكية في قاعدة الديوانية، وانتهى العسكريون الإسبان من إخلاء قاعدة أخرى لهم في النجف في 27 من الشهر الماضي. أعلنت الحكومة الهولندية اليوم أنها قررت إرسال 6 مروحيات من طراز أباتشي و100 جندي إضافي إلى العراق. وقال وزير الدفاع هينك كامب أمام مجلس النواب أن هدف إرسال المروحيات هو تعزيز أمن القوات الهولندية الموجودة هناك، والتي يبلغ قوامها نحو 1300 عسكري ينتشرون في محافظة المثنى ومركزها السماوة. يعقد وزراء الخارجية العرب مساء اليوم اجتماعا تشاوريا أخيرا قبل انعقاد قمة رؤساء الدول العربية التي تحتضنها تونس وتبدأ أعمالها يوم غد السبت. وكالة رويترز للأنباء أفادت أن قادة البحرين والكويت والسعودية واليمن وسلطنة عمان سوف يتغيبون عن المشاركة في القمة، كما لم يؤكد الزعيم الليبي معمر القذافي مشاركته في الاجتماعات. هذا ومن المنتظر أن تصدر عن القمة بيانات حول الأوضاع في العراق وفلسطين وموضوع إصلاح الجامعة العربية. وفيما يتعلق بالمشاركة العراقية في القمة العربية، أعلن غازي الياور الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي في العراق أعلن أنه لن يتمكن من حضور القمة العربية في تونس، وذلك بسبب الفترة الحرجة التي يمر بها العراق. هذا ولم يعلن الياور عن تشكيلة الوفد الذي سيمثل العراق في القمة العربية. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. انطلقت بعد صلاة الجمعة في مدينة كربلاء مظاهرة للاحتجاج على التواجد المسلح لأنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في المدينة. ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا بين مرقدي الإمامين الحسين والعباس وسط كربلاء رفعوا لافتات دعت إلى السلام ونبذ العنف وإلقاء السلاح. وكالة الأنباء أفادت أيضا أن الشيخين أحمد الصافي وعبد المهدي الكربلائي ممثلي المرجع الشيعي سيد علي السيستاني شاركوا في التظاهرة بالإضافة إلى أنصار المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. سمع دوي انفجارات وإطلاق نيران كثيف قبيل ظهر اليوم في مدينة النجف، حيث أفادت وكالة الأنباء أن المعارك اندلعت مجددا في منطقة ساحة ثورة 20 في المدينة، وذلك بين عناصر الميليشيا التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر وقوات التحالف. على صعيد ذي صلة، دعا مقتدى الصدر أنصاره إلى مواصلة مقاومتهم لسلطة الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة حتى في حال وفاته. وطالب الصدر في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في مسجد الكوفة، طالب المرجعيات الشيعية في مدينة النجف باتخاذ موقف موحد يستنكر الاعتداءات الأمريكية على المدن المقدسة. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن الصدر تمكن كالعادة من الوصول إلى مسجد الكوفة رغم الحواجز الأمريكية. بهذا تنتهي نشرة الموجزة لأبرز الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر. السلام عليكم.
بهذا مستمعينا الأعزاء نأتي إلى نهاية بث مواد برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء آخر. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.